التعليق الندي على لامية ابن الوردي لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. الدرس الثاني والعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: أيها العائب قولي عابثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. سمعتم هذا النظم أو هذا البيت؟ أنا يقول: أيها العائب قولي عابثا، أياما تعيب أبياتي الذي قلتها وأتيت بها عبثا. والعبث هو عد الشيء عبثا بلا فائدة، يجعل الشيء هذا عبث ويقول هذا الشيء عبث. ومن يجعل الشيء عبثا إما أن يكون الشيء في حد ذاته هذا عبث، أو يكون المتكلم أن هذا عبث يقول هو عبث لكن بدافع الحسد منه، بدافع الحسد منه. فأحيانا قد يكون الكلام عبثا فعلا، وأحيانا قد يكون المنتقد للكلام والطاعن في الكلام هو في الواقع حاسد وحاقد. هو يقول هنا: أيها العائب قولي عبثا، أي الأبيات التي قلتها وتكلمت بها أنت تقول وتعيبها عبثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. تعرفون الجعل؟ هو نوع من أنواع الخنافس لا يعجبه شم الرائحة الطيبة. الورد له رائحة طيبة، لكن هذا النوع من الخنافس إذا شم هذا الورد ما يعجبه ذلك، يتأذى بهذه الرائحة. فهو كأنه يقول له: أنت تعيب أبيات الشعرية التي قلتها من قبل، أنت مثل هذه الخنافس التي تتأذى من الأشياء الطيبة. هذا هو مراده. ليش قال هكذا؟ هذا يرد به على من يتكلم في أبياته التي قالها وتكلم بها، لكن كأنه يقول سيأتي من يتكلم فيها لا بدافع الحق، وإنما بدافع الحسد، بدافع الحسد. بخلاف لو كان المتكلم في هذه الأبيات يرد عليه ردا صحيحا، هل يريده الناظم بهذا؟ لا. لماذا؟ لأن الناظم نحسبه من أهل الاستقامة والدين والصلاح، هو من العلماء، فلا يريد بذلك أن من نصحه أو علمه أو وجهه أنه يطعن فيه، لا، إنما يريد من تكلم فيه بدافع الحسد وبدافع الحقد، فهو يرد كلامه. وغالبا من يتكلم في الرجال أو يتكلم في الأشخاص أو يطعن، نستطيع أن نقول بتعبير أدق، من يتكلم في الآخرين هو على حالتين: الحالة الأولى أن يتكلم بحق وينتقد بحق، هذا مطلب شرعي، فلان أخطأ رد عليه رد علمي وبأدب، لا رد سفاهة ولا رد طعن كطعن السفهاء، لا، أنت مقامك مقام علم، فرد بالرد العلمي الرصين، ولا ترد بسفاهة وحمق يدل على أنك بعيد عن الآداب الشرعية والأخلاق الفاضلة وبعيد عن الآداب التي جاءت بها الشريعة. وهذا القسم الأول، أن يرد ردا علميا ويكون الرد في محله. الحالة الثانية، هناك من يرد ليس الرد رد حق، إنما بدافع إما الحسد يحسد فلانا، وإما يحب أن يشتهر أن فلان قد رد على فلان، يحب أن يظهر فلان رد على فلان، أو بدافع المكابرة وبدافع النظر إلى أن فلان هذا يقول الناس أنا رددت عليه واوا. وهذه من كانت هذه نواياهم ما يجعل الله لكلامهم القبول في أوساط الناس، يتكلم يفعل الكلام هذا أسبوع شهر وذهب أدراج الرياح، خلاف الرد العلمي الرصين يستفيد منه الناس جيل بعد جيل، أن هذا رد علمي كما سمعت. هذا هو مراد الناظم من هذا البيت الذي سمعته. قال رحمه الله: عدي عن أسهم لفظي واستتر، عدي عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. سمعتم الآن، عدي بمعنى تعدى، أمر من التعدية بمعنى المجانبة، تجنب، كأنه يقول تجنب عن أسهم لفظي واستتر، ويريد بهذا أنه يقول تجنب وحاول أن تجنب نفسك أسهمي. والمراد بأسهمه هنا أسهم الأبيات التي يقولها والتي سيتكلم بها. يقول لا يصيبنك سهم من ثعل، لا يصيبنك سهم من ثعل، هذه ثعل اسم لقبيلة من طي، هذه القبيلة كانت مشهورة بجودة الرمي وإصابة السهام. والنظم يريد أن يقول إن ألفاظه وإن سهامه مثل سهام هذه القبيلة، فكأنه يقول إذا تعديت على أبيات هذه أو نقدتني بغير حق أو حاولت أن تنتقد الكلام بغير حق احذر، وأن أصيبك بسهم من سهامي، كما قال عد عن أسهم لفظي، أي سأصيبك بأسهم بألفاظي إذا حصل منك التعدي علي بغير حق، التعدي علي بغير حق. فهو يريد أن يقول أيها العابد، أيها العائب، عن ألفاظ لألفاظي استتر عن تعيب ألفاظي التي قلتها في هذه الأبيات، وإلا سيصيبك سهم من سهامي لأنها سهام صائبة. هذا قال به بعض، أو هذا من المعاني التي ممكن تؤخذ. هناك معنى لا يصيبنك سهم، أي بمعنى لا تجعلني أدعو عليك، أو لا تتسبب في دعائي عليك إذا حصل منك الطعن في بغير حق. وهذه حقيقة ينبغي للعبد أن يحذر. أحيانا يتكلم فلان في فلان بغير حق، يطعن فيه بغير حق، إما بدافع الحسد، دافع الكبر، دافع المرض النفسي. احذر أن يصيبك بدعائه، احذر أن يصيبك بدعائه. رب دعوة منه تصيبك لأنك ظلمته، تعديت عليه، قهرته، آذيته، فيدعو عليك، من سينفعك؟ إذا كان في الثلث الليل الآخر وهو يرفع يديه إلى الله، يا الله، من سيكون معك؟ من لك؟ لا يستطيع المال أن يدفع عنك، ولا الجاه أن يدفع عنك، ولا القوة التي تمتلكها أن تدفع عنك، ولا القبيلة أن تدفع عنك، لأنه التجأ ورفع كفه إلى الله، رفع كفه إلى الله. مرة من المرات أصلحت بين شخصين، فأحدهما حلف يمين على أمر أنه كذا، والآخر قال طيب أنا أحلف أنه فاجر، أنا متأكد. قلنا معك منه اليمين لعموم القاعدة، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. قال وأنا قبلت اليمين، لكني سأقول لك أنا سأرفع قضيتي معك إلى حاكم السماوات والأرض، امشي لك. وقام من المجلس. نفعل بينكم نصلح؟ قال ولا أريد منه شيء، أنا سأرفع القضية إلى حاكم السماوات والأرض. الرجل وخرج. الآخر ذاك قال اسمع، أنا قد وردت باليمين، إيش الكفارة؟ شعرت الآن إيش في قلبه الآن؟ رجوع، رجوع، رجع. أنا غلط وأنا أريد الكفارة، وأنا ما أريد الناس يقولون أني مفجراني من هذا القبيل. فتكلمت مع الأخ ذاك وعملنا بينهم الصلح، ورجع الحق له وسامحه على أساس أنه صلح. قال لا تخبره أني قلت هكذا من أجل يأخذها عني ويذهب يتكلم عند الناس. قلت ولا نتكلم بشيء، ارجع الحق إلى أهله واطلب منه المسامحة، وحصل السماح في المجلس، وكما يقول العوام كل واحد رحلة. هكذا تجد بعض الناس عنده التوكيل، يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل. لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل. سمعتم هذا الكلام يا رجال؟ قلت لكم أبيات لذيذة ولا ما هي لذيذة؟ لذيذة يا سرحان. يقول هنا رحمه الله: لا يغرنك، بمعنى إيش؟ لا تخدع، لا تخدع بلين من فتى. اللين هو ضد إيش؟ الخشونة. إذا لا تغتر إذا وجدت شخصا لينا. إن للحيات لينا إيش؟ يعتزل. من منكم قد رأى الحيات؟ من منكم قد رآها؟ كيف تجدون لها ليونة ولا ما فيها رطوبة وليونة؟ ملسى صح؟ أنا أذكر مرة ذاك الأخ الذي كان يأتينا بالثعابين لهنا، تذكرونه؟ نعم، مرة أتاني بثلاث حيات، أنا ما أعرف الحيات، ما قد رأيت الحيات من قبل إلا في ذاك الموقف. ورأيت حيات صغيرة قرابة ذراع وأكبر شوية، وتراها مشيها مش ما هو سريع، نعم مشي ما هو سريع. ولما قرأت البيت الشعري عادت لي ذاكرتي عند أن رأيت الحيات، وتمشي بهدوء، تقول هذه مسكينة وهي سكين كما يقال، لما تراها أمر مهول. فكما قال هنا: إن للحيات ليننش اعتزل. أحد سيقارب الحيات يا رجال؟ أحد يستطيع أن يقارب الحية؟ لو تخضع كيف ما خضعت، لو تظهر ما ظهرت من الهدوء من المسكنة، أنك ستجد الناس يخافون ويهربون، بالذات من الحيات، باعتبار أن لها كما قال: إن للحيات لينا يعتزل. يريد بهذا، نعم يا سرحان، نعم نعم، يقال للرجل تجد أن الناس يمثلون إيش؟ بالثعبان، قالوا فلان مثل الثعبان خطير، والنساء إيش يقولون؟ هي مثل الحية. لكن هذا المثال يظلم فيه الرجال وتظلم فيه النساء، فالمطلوب أنه يتجنب تمثيل النساء بهذا. فعلى كل حال هذا فيه من المؤلف رحمه الله دعوة أن الشخص لا يغتر بكل من هب ودب. هو كلام رحمه الله يبين لك أنك تكون على إيش؟ أن تكون على ماذا؟ على حذر. المطلوب أن تكون على حذر من كل أحد، ليس المطلوب اتهام الآخرين أو الطعن في الآخرين أو الازدراء بالآخرين كليا، لا، بس المطلوب أن تكون الأمور معك هي أمور على حذر وانتباه، على حذر وانتباه. كما سمعت إن الشخص قد يكون يظن في فلان خيرا ويأتي فلان خلاف ما ظن به. ومما ننبه عليه ما يحصل من بعضهم في الاتصالات من الاتصال وتسجيل المكالمة، من الاتصال وتسجيل مكالمة فلان وهو ما يعرف فلان أن هذا يسجل مكالمته. كم من مرة يتصل بنا بعض الإخوة ويسأل سؤالا، ثم بعد الانتهاء من السؤال يقول: استأذنك سأنشر السؤال جواب. هو الشخص يفتي بما يقرب إلى الله، لكن كيف تقول بعد أن سجل؟ وهكذا تجد بعضهم في المجالس، فلان في مجلس يحضر في المجلس ويسجل بدون ما يعرف، الناس يتكلمون بأمان، ويأتي فلان يسجل بدون أن يعرف أحد التسجيل. هذا مكر، وهذا يعتبر من الخيانة، مع أن الشخص قد يتكلم بما يتكلم به، لكن المسألة في حد ذاتها أنا أتكلم على حكم شرعي، أنا أتكلم عن حكم شرعي، لأن هذا تعتبر خيانة مجالس الآن، خيانة مجالس الآن. وهكذا أيضا تجد بعضهم يتخذ مثل هذه الطرق، وهذا كله من الأمور التي يخشى على العبد أن يعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. ويستفاد أيضا من هذا من البيت الشعري هذا أن الشخص أيضا لا ينبغي له أن يعطي الآخرين كل ما عنده. بعض الناس إذا صاحب يخرج كل ما في نفسه، وإذا خاصم خرج كل ما في نفسه، خرج كل ما في نفسه، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ كما سمعت. يفهم منه أيضا أن المسلم مطالب أن يراقب الله فيما يقال له. بعض الناس يتكلم معه زميله، يتكلم معه أخوه بكلام، وذاك الكلام يبقى في نفسه إلى وقت يراه مناسبا وأخرجه، هو كان قال لي، هو كان فعل. هذه تعتبر من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها وأن يحذرها، وأن يحذر العقوبة الإلهية عليه كما سمعت. قال: لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا أكمل يعتزل. قال رحمه الله: أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. سمعتم البيت هذا؟ سمعت يا علي؟ إيش قال يا رجال؟ أنا مثل إيش؟ مثل الماء سهل سائغ. متى يكون الماء سهل سائغ؟ وقت ما كان إيش؟ بارد، صح؟ إذا الماء بارد كيف ترى؟ سهل أن تشربه ولا لا؟ وسائغ ولا ما هو سائغ؟ وما يستوي البحران إيش؟ هذا عذب فرات سائغ شرابه. إيش معنى سائغ؟ أي سهل، وأيضا مذاقه مذاق طيب. فهو يمثل نفسه ويقول: أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. أحد استطيع أن يشرب الماء وهو حار؟ لو كان ساخنا الماء وصببناه على شخص ربما يموت، ما يستطيع أن يشربه. أنت لو شربت كأس شاهي فقط وهو حار، كيف سيكون لسانك يا سرحان؟ ما يستطيع أبدا، ربما تراه يتأذى أذى كثير. أما لو كان سخن زيادة فالأمر أشد. يريد بهذا رحمه الله أن يقول أنا، يتكلم عن نفسه مثل الماء في النفع والسهولة إذا عملت بالمعاملة الحسنة، أما إذا عملت بضد ذلك فأنا مثل الماء إذا سخن. أنا سهل لين إذا كانت المعاملة معي حسنة، وأنا مثل الماء الحار إذا كانت المعاملة معي ماذا؟ سيئة. سمعتم إيش الجمع من السؤال يا رجال؟ هل للشخص أن يكون هكذا كما قال: أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل؟ المؤلف رحمه الله ومن العلماء ما يريد بهذا أن يبين أنه شخص سينتقم الانتقام الذي يخرجه عن الحدود الشرعية، لا، وإنما هو يبين بهذا رحمه الله أن يقول: من تعدى سأقف له، كأنه يقول بحق. قال: أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لين كيفما شئت انفتل. سمعتم إيش يقول؟ هو كإيش؟ كالخيزور، الخيزران هذا يصعب عليك الكسر ولا لا؟ لأنك إن أردت أن تكسره ينعطف معك أينما توجه وما يفلت من يدك. فهو يقول هو صعب، لكن بالمقابل هو إيش؟ لين. شوف العصا الخيزران هذا ممكن تعطفه يمين شمال، الذي تريد أن تفعله به، سهل ولا ما هو سهل؟ هو يقول هو سهل، هكذا سهل طيب لمن هو طيب معه. كيف ما شئت انفتل، ما معنى انفتل؟ انفتل بمعنى التوى والتف، تلفه كيف ما تريد. فبهذا يريد رحمه الله أن يبين لنا أنه سهل لمن عامله بالمعاملة الحسنة، شديد على من تعدى عليه رحمه الله. وقد قال القحطاني: أنا تمرة الأحباب حنظلة العدا، أنا غصة في حلق من عاداني. هكذا يقول القحطاني رحمه الله: أنا تمرة الأحباب، تمرة لمن؟ للأحباب، وبالمقابل حنظلة لمن؟ للعدا، من يعادونه. أنا غصة في حلق من إيش؟ عاداني. قال رحمه الله رحمة واسعة: غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. سمعتم إيش يقول؟ غير أنه في ماذا؟ في زمان، في زمان. إيش معنى غير هنا؟ لكن، كأنه يقول لكن أنا في زمان، أنا في زمان من يكن فيه صاحب مال هو المولى الأجل، أي هو السيد المطاع الأجل أي الأعظم. فهو يريد رحمه الله أن يبين أن زمانه زمان سار الناس ينظرون إلى صاحب ماذا؟ المال. إذا وجد معه المال كما قال رحمه الله يقول من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، بمعنى هو الشخص الذي يجل وله القدر وله الاحترام. وهذا في زمانه هو، هذا في زمانه هو رحمه الله. مر معكم في ترجمته، متى توفي يا رجاله؟ هات هات، في القرن الكم؟ الثامن صح، هو في القرن الثامن الهجري. ونحن في القرن الكم الآن؟ هات يا بندر، في القرن الخامس عشر. كم بيننا وبينه؟ 7 قرون صح. وهو يقول هو في ذاك الزمان، في زمانه هو رحمه الله، يقول أنه في ذاك الزمان أنهم يعظمون أصحاب الأموال، ومن عنده المال هو الذي له القدر. إذن فكيف بماذا؟ بزماننا هذا، كيف بزماننا هذا؟ فعلى كل حال يا رجال، المطلوب أن الناس يكرمون على قدر هات الدين، يكرم الشخص على قدر دينه واستقامته وصلاحه، لعموم قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الأصل. ومن كان ذا مال وصلاح فقد اجتمع له الأمران، فقد اجتمع له الأمران كما سمعتم. لكن المطلوب من المسلم ألا يجل إلا من كان دينه هو الذي يرفعه. بعض الناس وإن كان صاحب مال لكن عنده مخالفات شرعية، عنده معاصي، عنده قطع صلاة، عنده عنده، هذا المطلوب أن يأتي الشخص بالولاء والبراء على قدر ما جاءت به الشريعة، على قدر ما جاءت به الشريعة. فهذا مما ابتلي به الناس، ومما ابتلي به البعض، ابتليت به بعض المجتمعات. يقول واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل. هذا من الأبيات التي يأتي بها الناظم ليذم هذا الصنف. يقول عند الورى، المراد بالورى عند الخلق، أنه عندهم يظنون هذا شيء واجب عندهم أن يكرمونه، وقليل المال فيهم يستقل، بمعنى يحتقر، بمعنى يحتقر. وهذا أتى بها على صيغة الذم والقدح في من يفعل ذلك. لتعلموا وفقكم الله أن الفقر في الحقيقة هو فقر ماذا؟ فقر الدين. أن الفقر في الحقيقة هو فقر الدين، ولا ينظر المجتمع إلى أصحاب المال، أو لا ينظر بتعبير أصح طلاب العلم إلى أصحاب الأموال على ما قال الناظم أنه يكرم وأن الفقير يستقل. لتعلم يا طالب العلم أن عندك العلم والله لا الملك ولا الرئاسات ولا الدنيا تساوي ما عندك من حفظ كتاب الله. أنت عندك أعظم ملك وأفضل ملك وأجل ملك، هو ملك القرآن الكريم، وهو ملك العلم النافع. وكما مر معكم في كلام الناظم رحمة الله تعالى عليه بما قاله من الأبيات الشعرية التي ذكرها عمن بنوا وشيدوا وعملوا وعملوا، أين ذهب هؤلاء؟ أين ذهب هؤلاء؟ ذهب الكل إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولقوا الله بأعمالهم. فأنت وإن كنت يا طالب العلم عندك قلة ذات اليد، إلا أنك تمتلك العلم، أنت تمتلك القرآن، أنت تمتلك الدعوة إلى الله، أنت تمتلك تعليم الخير، فأنت عندك الغنى. لو ينفق أرباب الأموال ذهب وفضة وأموال عملة ورقية فإنفاقك للعلم أفضل من إنفاق هؤلاء، لأن هؤلاء ينفقون أموالهم وهو خير بلا شك ولا ريب، والأدلة في ذلك معلومة من ديننا بالشريعة، لكن إنفاقك إلى العلم هو أجود ما ينفق وأعظم ما ينفق، فأنت غني بالعلم وإن كنت فقيرا باليد. أما إن كنت فقيرا من العلم وفقيرا من المال فهذا فقر مع فقر، لكن مقصدي إذا كنت طالب علم وأنت تتعلم وتدرس وتحضر حلقات العلم فأنت في غنى كبير جدا، وأنت في مكانة عالية يتمناها أرباب الأموال ومن يسر الله له المال وطلب العلم وكان دين والدنيا فنعم المال الصالح للرجل الصالح. قال رحمه الله: كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل. هذا منه رحمه الله يخبر أن كل أهل عصره غير مجرب للأمور، وهو يخبر عن نفسه من باب التواضع ويقول وأنا منهم، أي وأنا واحد منهم، وهذا من تواضعه رحمة الله تعالى عليه.